بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قول المؤلف رحمه الله: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهد مثلها صح وان كرهت. تقدم شرح هذه العباره في الدرس السابق، اليس كذلك؟ وتوقفنا على قول الشيخ رحمه الله تعالى: وان زوجها به ولي خيره باذنها صح. قوله وان زوجها به، الضمير في قوله به يعود الى ما دون مهر المثل، فاذا زوجها بما دون مهر المثل غير الاب ورضيت واذنت جاز، والعلة بذلك أن الحق لها، فإذا أسقطته سقط، ولهذا جوزنا لغير الأب أن يزوجها بدون مهر المثل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن لم تأذن فمهر المثل. إذا لم تأذن يعني للأولياء غير الأب فيجب مهر المثل، لأن المهر عوض عن البر، والعوض لا بد فيه من رضا صاحبه، وصاحب العوض هي الزوجة. فإذا لم تأذن ولم ترضى فإن المسمى يبطل ولها مهر المثل، وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال على من يكون تكميل المسمى إلى أن يبلغ إلى مهر المثل، الذي هو دون مهر المثل إلى أن يبلغ مهر المثل. في هذا خلاف بين الفقهاء، اختلفوا على قولين. قول أول أنه الزوج، فعلى الزوج أن يكمل المسمى إلى أن يبلغ مهر المثل، لأنه هو الذي أخذ العوض واستمتع بالزوجة، فعليه أن يدفع مقابل هذا الاستمتاع، والمقابل هنا هو مهر المثل. والقول الثاني أن الزوج عليه أن يدفع المسمى، وعلى الولي أن يكمل إلى مهر المثل. واستدلوا على هذا بأن الولي هو الذي فرط، وهو الذي قصر بأخذ دون مهر المثل. ولعل الأقرب، أنه على الولي، لأنه فرط بتزويجها بأقل من مهر المثل. ويفهم من كلام الفقهاء حين قالوا فرط أن تصرفه هذا إذا لم يكن تفريطا، وإنما صنع ذلك لصالح الزوجة، كأن تخطب من قبل رجل مرغوب ومعروف بالصيانة والقيام على الزوجة بما ينبغي من حقوقها، ولكنه لم يرضى إلا بهذا المهر الذي هو دون مهر المثل، فرضي الولي مراعاة لمصلحة المرأة، فإنه لا يضمن، في مثل هذه الصورة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة مراعاة فإن الولي يضمن. يقول رحمه الله تعالى: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج. أفادنا المؤلف أن للأب أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل، ويصح ويكون لازما ويثبت في ذمة الصبي، والدليل على هذا أن المرأة قد لا ترضى إلا بهذا المهر، كما أن هذا الابن قد لا يزوج إلا بهذا المهر، ولهذا جاز له أن يزيد على مهر المثل، يعني جاز للأب أن يزيد في مهر ابنه على مهر المثل. والقول الثاني أنه ليس للأب أن يزيد عن مهر المثل، لأنه يتصرف في مال ابنه بطريق الوكالة، وعليه أن يراعي مصلحة الابن، وليس من مصلحة الابن زيادة المهر عن مهر المثل. والصواب إن شاء الله أن للأب أن يزيد في مهر ابنه عن مهر المثل، لما في ذلك غالبا من المصلحة، ويندر أن يدفع الأب أكثر من مهر المثل لغير مصلحة، لغير مصلحة. ومن هنا عرفنا أن الشارع الحكيم يفرق بين أن يكون الولي هو الأب، وبين أن يكون الولي سواه من الأولياء كالأخ والعم والابن، لأن الأب فيه زيادة شفقة وحرص على الابن والابنة، ولذلك خوله الشارع أن يتصرف أكثر من غيره من الأولياء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان أهل الزوجة والزوجة يعرفون أنه معسر، فإذا كانوا يعرفون أنه معسرا فإن الأب لا يضمن، فإن الأب لا يضمن المهر. السبب في ذلك أنه ليس للأب دور سوى أن يكون وكيلا عن ابنه، والوكيل لا يضمن الثمن كما في البيع، ولا يضمن العوض هنا في النكاح، لأنه مجرد وكيل لا يدخل ذمته شيء من الضمان. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأب إذا زوج ابنه المعسر فإنه يضمن، لأن لسان الحال يقول وأنا ضامن عنه، وعلى هذا يدل العرف، وعلى هذا يدل العرف أن الأب إذا زوج ابنه المعسر كأنه يقول أنا أضمن ما على ابني من مهر ونفقة. وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، أنه يضمن ما دام زوج ابنه وهو معسر، فكأنه يقول ما يجب على ابني فهو علي. وفهم من هذا التفصيل أن الابن إذا كان موسرا فإن الأب لا يضمن مطلقا، وهذا صحيح، وهو رواية واحدة عن الإمام أحمد لم يختلف فيه، أنه إذا كان موسرا فإن الأب لا يضمن ما على ابنه في حالة كونه موسرا قادرا، ولو تعطل بعد ذلك ولو عجز بعد ذلك ما دام حين العقد موسرا فإنه لا ضمان على الأب. انتهى الفصل الأول من باب الصداق، ننتقل إلى الفصل الثاني. نعم.
فصل: وتملك الزوجة صداقها بالعقد،
نعم،
ولها نعام معين قبل قدر.
طيب، هذا الفصل خصصه المؤلف الكلام عن ملك المهر والتصرف فيه وما يتعلق بهذه المسائل. أفادنا المؤلف أن المهر يملك بالعقد، يعني بمجرد العقد، يعني بمجرد العقد. وتعليل ذلك أن العقد موجب بذاته لملك العوض، فملكت المرأة المهر به، والقول الثاني أن المرأة لا تملك بالعقد إلا نصف المهر. واستدلوا على هذا بأن الزوج ربما طلق قبل الدخول فلا يكون لها إلا نصف المهر، والراجح إن شاء الله المذهب وهي أنها تملك جميع المهر بالعقد. والقول الثاني ضعيف، ضعيف فقها تعليلا لأمور: الأمر الأول أن الطلاق عارض والأصل عدمه، وإنما يريد الإنسان النكاح للدوام لا للطلاق، والقاعدة الشرعية أن الحكم للغالب لا للعارض، فكيف نثبت الحكم هنا للعارض؟ ثانيا ينبغي على هذا القول أن لا تملك المرأة شيئا مطلقا، لأنه ربما أيضا ارتدت، وإذا ارتدت لم تستحق شيئا من المهر. فإذا كانوا يراعون أنه ربما طلق، كذلك يجب أن يراعوا أنها ربما ارتدت. وهذا كله يدل على الضعف الشديد في القول الثاني. فالراجح إن شاء الله أن المرأة تملك العقد، تملك المهر بمجرد العقد، لأن العوض في العقود يملك بها. نعم. طيب، ولها نماء المعين قبل قبضه. بدأ الشيخ الكلام عن تفصيل أو فروع ملك الزوجة للمهر بالعقد. الفرع الأول أنه إذا كان المهر معينا فإن المرأة تملك النماء، تملك النماء المتصل والمنفصل، المتصل والمنفصل، فهو لها. والتعليل أن هذا النماء نماء في ملكها، ونماء الإنسان في ملكه هو من ملكه، يعني أنه نما هو العين في ملكها، ونماء العين المملوكة ملك لمن؟ لمالك العين، لمالك العين. وهذا صحيح ولا إشكال فيه، صحيح ولا إشكال فيه. ومفهوم قوله المعين أن غير المعين ليس كذلك، وهذا الذي أشار إليه بقوله وضده بضده. ضد المعين غير المعين. فإذا كان المهر مالا لم يعين فإن المرأة لا تملك نماء هذا المهر غير المعين، ولا تملك أن تتصرف فيه، لأنه لم يعين، ولهذا لا يمكن أن يكون نماؤهم تبع له لعدم التعيين. وهذا أيضا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. فإذا قال صداقك شاة وصفها كذا وكذا، أو سيارة وصفها كذا وكذا، أو بيت وصفه كذا وكذا، ولم يعين، فإنها لا تملك النماء. نعم.
إلا أن يمنعها زوجها أصغر فيضمن ولا تصرف فيه.
أحسنت. هذه أيضا من فروع ملك المهر. الفرع الأول أن لها أن تتصرف فيه، والفرع الثاني أن ضمان المهر عليها، فلها أن تتصرف والضمان عليها. واستثنى المؤلف من الضمان ما إذا منع الزوج زوجته من قبض المهر، فإذا منعها فإن الضمان لا يكون عليها. وفي هذا أو في هذه المسألة بحث. البحث الأول أن الزوج إذا منع زوجته من التصرف في المهر فحكمه حكم الغاصب، عليه النقص ولها الزيادة، عليه النقص ولها الزيادة. المسألة الثانية أن المؤلف أفادنا أن المرأة تملك التصرف عليها الضمان بملك المهر بالعقد، وذلك لأن المهر دخل في ملكها، وإذا دخل الشيء في ملك الإنسان ملك التصرف فيه وعليه إيش؟ الضمان. القول الثاني أن التصرف في المهر والضمان له لا يكون إلا بعد القبض، أما قبل القبض فإنها لا تملك ذلك. قياسا على ما تقدم في البيع أن الأعيان المملوكة بعقود معاوضة لا يتصرف فيها ولا تدخل الضمان إلا بعد الإيش؟ القبض. فالخلاف الذي تقدم معنا في كتاب البيوع في التصرف في المبيع قبل قبضه وفي ضمانه يأتي معنا في التصرف في المهر قبل قبضه وإيش؟ والتصرف فيه وضمانه قبل قبضه، التصرف فيه وضمانه قبل قبضه. فهناك ذكرنا الأقوال وهي نفسها هنا التفريق بين المكيل والموزون وغيره، والقول بالتعميم، وترجيح أن الحكم عام لجميع الأعيان. فكذلك هنا الخلاصة أن البحوث التي تقدمت معنا في قبض الثمن في البيع من حيث التصرف والضمان تأتي معنا في قبض المهر من حيث أيضا إيش التصرف والضمان. ولهذا نقول الراجح بناء على البحوث السابقة أن المهر لا يصح التصرف فيه ولا يضمن مطلقا إلا بعد القبض، مهما كان نوع المهر، معدودا مذروعا مكيلا موزونا، مهما كان نوع المهر فإنه لا يصح التصرف فيه ولا يضمن إلا بعد القبض، ولو كان من العقار أو من المنقول. عموما يشمل جميع أنواع المهور، وهذا الذي تقدم معنا في البيع. يعني عليها زكاة المعين، لأنه دخل في ملكها بالعقد، وعلى الإنسان أن يزكي الأموال التي يملكها إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول فعليها الزكاة يعني بالنسبة للمعين. أما غير المعين فلا زكاة فيه على المرأة، لأنه لم يعين ولم يستقر الملك عليه بعد، لم يستقر الملك عليه بعد. فإذا قال الزوج لزوجته قبل العقد أو بعد العقد سيكون المهر سيارة وصفها لها ولم يقبضها إياها إلا بعد سنة، فإنها إذا قبضت هذه السيارة يبدأ الحول بعد القبض. أما إذا قال صداقك هذه السيارة التي يشار إليها الآن فإنه يحسب الحول من حين العقد. نعم. نعم، يقول الشيخ وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فلها نصفه حكما إلى آخره. من الأشياء التي تستغرب على المؤلف رحمه الله أنه لم يذكر الأمور التي يستقر بها المهر، مقررات المهر، مع أنه من أهم مباحث الصداق لم يذكره الشيخ، وهذا غريب في الحقيقة. والسبب في ذلك أن الأصل وهو المقنع لم يذكر مقررات المهر، أما غيرهم من الحنابلة وغيرهم من الشافعية والمالكية وسائر أهل العلم فإنهم في الحقيقة يعتنون عناية خاصة بمقررات المهر، لأنها مهمة من حيث ثبوت المهر وللخلاف القوي في بعضها ولشدة حاجة الناس إليها. في الحقيقة أنا استغربت من الشيخ أنه ترك مقررات المهر، مع أنه ذكرها في كتابه الإقناع، وذكرها في كتب الأخرى، وذكر الشيخ ابن قدامة في غير الأصل في غير المقنع. لكن على كل حال الأصل والمختصر الزاد لم يذكرا مقررات المهر. نقول مقررات المهر أربعة، مقررات المهر أربعة. الأول يتقرر ويستقر المهر، ومعنى يتقرر ويستقر أي لا يسقط مهما كان السبب بعد ذلك. يتقرر أولا بالموت، فإذا مات الزوج أو ماتت الزوجة حتف أنفها أو انتحرت أو حتف أنفه أو انتحر أو مات بأي سبب من الأسباب فإن المهر يستقر ويثبت للمرأة. واستدل الجماهير على هذا الحكم بأمرين، الأول حكي إجماعا، الأول حكي إجماعا، والثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن رجلا تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا، فسئل ابن مسعود فقال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروة بنت واشق بنفس هذا الحكم الذي حكمه ابن مسعود. فإذا الموت من مقررات المهر ولا إشكال. ثاني الوطء، والوطأ أيضا من مقررات المهر بالإجماع، بل هو المقرر الأول في الحقيقة للمهر. والدليل على أن الوطأ من مقررات المهر من وجهين: الأول الآية، وهو يقول تعالى: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فنصت الآية أنه لا يتقرر المهر إلا بالمس، والمس في الآية هو الوطأ، والمس في الآية هو الوطأ. الدليل الثاني الإجماع، الدليل الثاني الإجماع. الثالث من مقررات المهر الخلوة، والمقصود بالخلوة يعني المجردة ولو بلا وطأ. فإذا خلى الزوج بزوجته وانفردا فإنه تجب بذلك المهر، فإنه يجب بذلك المهر سواء وطأ وجامع أو لم يجامع. ويستثنى من هذا إذا منعت المرأة زوجها من الوطأ، أو كان ممن لا ينكح مثله، ممن لا يطأ مثله. ففي هاتين الصورتين لا تكون الخلوة مقررة للمهر. فيما عدا هاتين الصورتين الخلوة مقررة للمهر، ولو خلى بها وهي حائض، يعني لا يستطيع أن ينكحها، ولو خلى بها وهي محرمة، يعني ولو وجدت موانع حسية أو شرعية. والدليل على أن الخلوة من مقررات المهر من وجهين: الوجه الأول وهو الأصل عليه الاعتماد، أنه روي عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، فجعلوا مناط استقرار المهر على الخلوة. وهذه الأثار التي رويت عن الصحابة رضي الله عنهم هي عمدة الباب، هي العمدة في باب ثبوت واستقرار المهر بمجرد الخلوة. الدليل الثاني أن المرأة بتسليم نفسها للزوج أثناء الخلوة أدت ما عليها من التمكين، فاستحقت بذلك المهر. والقول الثاني أن الخلوة لا توجب المهر إذا خليت عن الوطأ، لأن الآية صرحت باشتراط المس: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والمس هو الجماع. والراجح القول الأول لورود الأثار الصحيحة عن الصحابة بل عن الخلفاء. المقرر الرابع والأخير: المباشرة أو أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج. هذا المقرر الرابع يعني على شقين: الشق الأول أن يباشر أو يقبل أو يمسك أو يلمس كما قال الفقهاء ولو بلا خلوة، جعلوا هذا المباشرة وما يلحق بها من مقررات المهر، واستدلوا على هذا بأن هذا من جملة الاستمتاع فيقاس على الوطأ. الشق الثاني للمقرر الرابع أن يستحل منها ما لا يستحل غيره، كأن يراها عريانة. فإن رؤية الرجل للمرأة عريانة ليست من المباشرة إلا أنها مما لا يستحله إلا الزوج. والقول الثاني أن المباشرة ونحوها لا تقرر المهر، لأن الآية والآثار دلت على أن مقررات المهر الوطء والخلوة، والمباشرة ليست وطئا ولا خلوة. ولهذا نقول إنها ليست من المقررات، أي ولهذا يقول أصحاب هذا القول أنها ليست من المقررات، يعني لأنها ليست وطئا ولا خلوة. والراجح بوضوح إن شاء الله أنها ليست من المقررات، أنها ليست من المقررات. فعلى الراجح تكون المقررات كم؟ ثلاثة: الموت والوطء والإيش والخلوة. فإذا حصل أحد هذه الثلاثة تقرر المهر ووجب في ذمة الزوج، ولا يمكن أن يسقط أبدا لأنه استقر، لأنه استقر. نرجع إلى كلام المؤلف، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن طلق قبل الدخول والخلوة، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. إذا طلق الزوج قبل الدخول أو الخلوة، يعني قبل مقررات المهر، يعني قبل مقررات المهر، فله نصف المهر، بقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فإيش؟ فنصف ما فرضتم. هو الشيخ يقول له نصف المهر، أو نقول لها نصف المهر، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. فإذا إذا طلق قبل الدخول فله نصف المهر، فله نصف المهر، وهذا الحكم منصوص عليه في الآية، منصوص عليه في الآية. المؤلف رحمه الله يقول: فله نصفه حكما. معنى قوله حكما أي قهرا، يدخل في ملكه بلا اختيار، يدخل في ملكه بلا اختيار، لأن الآية أثبتت أن له النصف، الآية أثبتت أن له النصف. يقول الشيخ: دون نمائه المنفصل، له نصف المهر دون النماء المنفصل، يعني وهو للزوجة، يعني وهو للزوجة، باعتبار ما تقدم معنا أن المهر يملك بنمائه المنفصل والمتصل بمجرد الإيش؟ العقد. فإذا طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر الذي سلم، وأما النماء فهو للزوجة لما تقدم معنا من ملكها إياه. يقول: وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، يعني والمتصل أيضا للزوجة، لكن أراد المؤلف أن يبين بماذا يرجع الزوج إذا كان النماء متصلا، فيقول يرجع بنصف القيمة قبل النماء، يرجع بنصف القيمة قبل النماء. فإذا أصدقها شاة تقدر بمئة ريال مثلا، وسمنت الشاة وصحت وأصبح قيمة الشاة 300 ريال، فهو يرجع بكم؟ ب50 ريال، بالقيمة قبل النماء المتصل، بالقيمة قبل النماء المتصل. والخلاصة والأسهل أن نقول يرجع بنصفه، والنماء المتصل والمنفصل لمن؟ للزوجة، والنماء المتصل والمنفصل للزوجة. فإذا قلنا أن النماء المتصل كله للزوجة، إذن لن يرجع الزوج إلا بنصف ما أعطاها قبل هذا النماء المتصل، وإنما نص الشيخ على المتصل لأن المنفصل أمره واضح، المنفصل سيبقى عند الزوجة، لكن الإشكال في المتصل، فبين الشيخ كيف يحسب. نعم.
وإن اختلفت الزوجان
أو ورثتهما بقدر صداقة أو عمل كثيرا يستطيع. نعم، بدأ الشيخ بمسائل الاختلاف، وبدأ بالمسألة الأهم وهي ما إذا اختلف في القدر. يقول: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، يعني فالقول قول الزوج، يعني فالقول قول الزوج. وإلى هذا ذهب الجمهور أنهم إذا اختلف في قدر المهر أو الصداق فالقول فيه قول الزوج. فإذا قال الزوج قدر المهر 100 وقالت قدر المهر 300، فالمهر كم؟ 100. والدليل للجمهور أن الزوج ينكر الزيادة، والمنكر جانبه مرجح لأن الأصل براءة الذمة. والمنكر جانبه مرجح لأن الأصل براءة الذمة، فلا يجب للزوجة إلا 100، لا يجب للزوجة إلا 100. ومن المعلوم أن هذا الاختلاف يقصد الشيخ بعد العقد أو قبل العقد، ها؟ لماذا؟ ها؟ لا، عبد الرحمن قبل العقد إيش؟ لم يدخل في ملكها، صحيح، وأيضا قبل العقد ما في شيء، ما تستحق شيء. يختلفون على إيش؟ إذا اختلفوا كل واحد يروح لبيتهم، يعني ما في مشكلة، يعني واضح ولا لا؟ إذن الاختلاف دائما يكون بعد العقد، الاختلاف دائما يكون بعد العقد، لأن بعد العقد ثبتت الحقوق، فأي منهما نقبل قوله. القول الثاني أنهما إذا اختلفا في القدر نرجع إلى مهر المثل، إذا اختلفا في القدر نرجع إلى مهر المثل، لأنهم اختلفوا وتعذر معرفة المهر المسمى فرجعنا إلى مهر المثل. والقول الثالث أن نقبل قول من يشبه قوله الواقع، فإذا كان قول الزوج والزوجة كلاهما يشبه الواقع فسخ النكاح، وهذا مذهب الإمام مالك. فإذا كانت الأعراف أن متوسط العوائل يكون الصداق فيها 30,000، هذا هو المتوسط، والعاقد والمعقود عليها من متوسط العوائل، فزعم الزوج أن المهر 5,000 ريال، وزعمت الزوجة أن المهر 30,000 ريال، فعلى المذهب المهر كم؟ 5,000، وعند المالكية المهر كم؟ 30,000 ريال. طيب، إذا زعمت الزوجة في هذا المثال أن المهر 33,000 ريال، وهو زعم أن المهر 30,000 ريال، فالحكم عند المذهب القول قول الزوج، وعند المالكية ينفسخ النكاح ويستقبلون عقدا جديدا إن شاءوا. وقول المالكية ينفسخ يعني بدون طلاق، هذا ظاهر عبارة المالكية، نفسخ العقد بدون طلاق، لأنهم عبروا بكلمة يفسخ. مذهب المالكية في الحقيقة فيه اعتدال وفيه توسط، وإن كان الأصل دائما أن القول قول المنكر، وهذا قاعدة صحيحة ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن في مثل الأمور التي فيها أعراف سائدة جرى عليها الناس، ترجيح قول من قوله يؤيد أو يتوافق مع العرف أقرب من اعتبار القواعد العامة. فالذي يبدو أن قول مالكية يعني أقرب إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو علمه إذا اختلقوا في عين الصداق، فقالت المرأة الصداق هذا البيت، وقال الزوج بل الصداق هذه المزرعة، فالقول قول الزوج، فالقول قول الزوج، لما تقدم معنا أن القول قول المنكر. طيب اقرأ.
أو فيما يستقر به القول،
أو فيما يستقر به، إذا تنازعوا في حصول ما يستقر به المهر فالقول قول الزوج بلا نزاع، فالقول قول الزوج بلا نزاع، لأن هذه المسألة ليس فيها أعراف، فهي تقول حصلت الخلوة والزوج يقول لم تحصل الخلوة، أو هي تقول حصل الوطأ والزوج يقول لم يحصل الوطأ، أو هي تقول مات الزوج والزوج يقول إيش ها لم يموت. إذن الموت لا يدخل معنا في هذا الخلاف، الموت لا يدخل معنا في هذا الخلاف. الحنابلة يقولون أنه بلا نزاع، وهذا صحيح لأنه ينفي وقوع شيء، والأصل أن الأشياء لم تقع، وليس الأصل أن الأشياء وقعت. فالقول قول الزوج إن شاء الله بلا إشكال، يستثنى من هذا مسألة واحدة، وهي ما إذا كانت المرأة بكر وأثبتت أنه بعد خلوتها بها خلوته بها صارت ثيبة، فاستطاعت أن تثبت فالقول قولها، وهذا يشبه أن تأتي ببينة، وهذا كما لو أتت ببينة. نعم.
وقولها في قبضة،
يعني والقول قولها في قبضة، فإذا قال الزوج قبضت المهر وقالت الزوجة لم أقبض المهر، فالقول قول الزوجة، لأن الأصل عدم قبض المهر، لأن الأصل عدم قبض المهر. القول الثاني أنه إذا جرت عادة الناس أن المهر الحال يسلم قبل الدخول، فالقول قول من يدل العرف والعادة على صحة قوله. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام، وهو قوي جدا وظاهر الرجحان، وهنا نكون قدمنا الأصل على العادة أو العادة على الأصل. ها؟ قدمنا العادة على الأصل، وسيأتينا مرارا أنه عندنا في الفقه الظاهر والأصل والإيش والعادة، أحيانا نقدم الظاهر وأحيانا نقدم الأصل وأحيانا نقدم ماذا العادة، حسب قرائن المسائل. وفي هذه المسألة رسالة دكتوراه مفيدة جدا، هل يقدم الأصل أو الظاهر، أو يقدم الأصل على العرف أو العرف على الظاهر؟ فإذا تعارض الأصل والظاهر يعني فهناك خلاف بحسب ملابسات القضية. وأيضا الشيخ العلامة ابن رجب تحدث عن تعارض الأصل والظاهر. نعم.
يسأل فصل.
أحسنت. فصل هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام المفوضة، وطال المؤلف في أحكام المفوضة واختصر في أحكام المهر المسمى، وهذا من وجهة نظري خلل في الحقيقة، لأن غالب الناس المهر فيها مفوض أو مسمى مسمى. إذن هذا الفصل في أحكام المفوضة، النساء تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المفوضة والقسم الثاني المسمى لها المهر. والمؤلف انتهى من الحديث عن المسمى لها المهر وانتقل إلى الكلام عن المفوضة. والمفوضة أو التفويض في لغة العرب إحالة الأمر إلى الغير، إحالة الأمر إلى الغير أو إسناد الأمر إلى الغير، وهو ينقسم إلى قسمين، تفويض بضع وتفويض مهر، وسيذكر الشيخ تفويض البضع ويبدأ به ثم ينتقل إلى تفويض المهر. يقول يصح تفويض البضع. أيوة. تفويض البضع ذكر المؤلف تعريفه الدقيق، وأما معناه العام الذي يسهل معرفة ما هو المفوضة، فتفويض البضع هو إخلاء النكاح من المهر، إخلاء النكاح من المهر، هذا هو تفويض البضع. وقد يكون إخلاء النكاح من المهر بالسكوت عن المهر، وقد يكون بشرط نفيه، ولا توجد صورة ثالثة، إما أن يشترط نفيه أو إيش يسكت عنه. فإن كان تفويض البر بالسكوت عن المهر فهذا صحيح وجائز. وتقدم معنا أن تسمية المهر حكمها في الشرع إيش؟ ها؟ سنة. أحسنت. إذن وذكرنا الأدلة على أن تسمية المهر في العقد سنة وليس بواجب، فالسكوت عن التسمية جائز ولا حرج فيه. النوع الثاني أن يكون التفويض بشرط نفية، بشرط نفية. وتقدم معنا أن شرط عدم المهر عند الحنابلة شرط فاسد لا يفسد، وأن القول الثاني أنه شرط فاسد إيش مفسد، وأن الراجح أن اشتراط عدم المهر شرط فاسد إيش مفسد، شرط فاسد مفسد. وهذا كله تقدم معنا في الكلام عن شروط النكاح وليس الشروط، الشروط في النكاح وليس شروط النكاح. إذا تقدم معنا في الشروط في النكاح وليس شروط النكاح. نأتي إلى التعريف الدقيق وقد أوضحه الشيخ بعبارة جلية. يقول: تفويض البر بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة يعني بلا مهر، يعني بلا مهر، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. فإن كان الأب فله أن يزوج المجبرة بلا مهر، وإن كان غير الأب فليس له ذلك إلا إذا أذنت، إلا إذا أذنت. نعم، هذا ما يتعلق بتفويض البضع. وأما ما الحكم إذا فوض الولي البضع فسيذكر المؤلف لاحقا. نعم.
وتفويض المهر بين زوجها على من شاء أحدهما
أو أجنبي. طيب، كما أخذنا حقيقة تفويض البضع نأخذ حقيقة تفويض المهر. تفويض المهر هو جعل تحديد المهر إلى الزوجين أو إلى غيرهما، جعل تحديد المهر إلى الزوجين أو إلى إيش أو إلى غيرهما. ونسيت أن ننبه أن الأصل في التفويض والذي ينصرف إليه عند الإطلاق تفويض البضع للمهر، تفويض البضع للمهر. فالأصل إذا قيل مفوضة يعني في البضع لا في المهر. إذا نقول، نرجع ونقول تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو أجنبي، أو أجنبي. فإذا حصل ذلك فهي مفوضة تفويض مهر. ثم بدأ المؤلف بالحديث عن الحكم، بدأ الحديث عن الحكم يقول: أيوة،
لها مهر ويفرض الحاكم
بقلبه. نعم، أحسنت. لها مهر المثل في العقد. أفادنا المؤلف أن عقد المفوضة صحيح، أن عقد المفوضة صحيح، وأن للمفوضة بنوعيها البضع والمهر مهر المثل، مهر المثل. والدليل على هذا أن لها مهر المثل أن التفويض جعل المهر مجهولا، والمهر المجهول يجب فيه مهر المثل أو يجب بدله مهر المثل. وهذا يستوي فيه تفويض البضع وتفويض الإيش المهر، يستوي فيه تفويض البضع وتفويض المهر. وذكر بعض الفقهاء خلافا في تفويض المهر، وهذا الخلاف ضعيف، والصواب إن شاء الله أن حكم تفويض البضع والمهر واحد، وأن فيهما مهر المثل. والدليل على هذا حديث ابن مسعود، فإن الرجل الذي مات لم يسمي المهر في النكاح فأوجب ابن مسعود مهر المثل.
ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها.
هذه العبارة فيها مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز للمرأة المطالبة بتقدير المهر بالإجماع، يجوز للمرأة المطالبة بفرض المهر بالإجماع. ومعنى فرض المهر إيش؟ تحديد قدره، تحديد قدره. ثانيا، إذا امتنع الزوج من فرض المهر فإن الحاكم يلزمه، فإن الحاكم يلزمه بذلك، وإلا أوجب عليه مهر المثل، وإلا أوجب عليه مهر المثل. نسينا أن نعلق على قوله بقدره. بقدره يعني أن الحاكم يجب أن يفرض المهر إذا رفض الزوج من فرضه بقدره، والضمير يعود على مهر المثل، يعني يفرض مهر المثل، يعني يفرض مهر المثل. والسبب في ذلك أن الزيادة إجحاف على الزوج، والنقص إجحاف بالزوجة، والعدل هو مهر المثل، والعدل هو مهر المثل. ولذلك نقول الحاكم ليس له أن يقدر ما شاء، بل يجب عليه أن يقدر قدرا يتساوى مع مهر الإيش؟ المثل. وإن تراضي قبله، يعني قبل تقدير الحاكم على مفروض جاز، سواء كان قليلا أو كثيرا، لا فرق بين كونه قليل وكثير. وتعليل ذلك أن الحق لا يخرج عنهما، يعني عن الزوج والزوجة، فإذا تراضيا صح ما تراضيا عليه. مسألة، ويكون المبلغ الذي تراضيا عليه حكمه حكم المسمى، يعني كأنهم سموا مهرا معينا في العقد، ويأخذ أحكام المهر المسمى كلها. يصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يعني لو قالت الزوجة قبل أن يفرض الزوج أو قبل أن يفرض الحاكم مهر المثل أبرأته من المهر، صح. وإن كان مهر المثل الآن مجهولا، والسبب في ذلك أن الإبراء من المجهول صحيح، أن الإبراء من المجهول جائز وصحيح، إذن يجوز لها أن تبرئه ولا حرج. وليس هذا من النكاح بلا مهر، لأنه الآن عقد على أساس أن لها إيش؟ مهر المثل، لكن هي أبرأته. نعم. ومن مات
منهما قبل الإصابة بالقرض
ما زال الكلام عن المفوضة، ما زال الكلام عن المفوضة. يقول ومن مات منهما، يعني من الزوجة أو الزوج، قبل الإصابة والفرض. المقصود بالإصابة إيش؟ الوقت، والمقصود بالفرض تقدير وبيان مقدار الإيش؟ المهر. فالحكم يقول ورثه الآخر. إذا مات أحدهما قبل التقدير والإصابة فإن الآخر يرثه بالإجماع، فإن الآخر يرثه بالإجماع. والسبب في ذلك أن العقد جعلها زوجة، وهو عقد كما تقدم معنا صحيح، فتدخل في النصوص الآمرة بفرض قدر من التركة للزوجة، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه. ولها مهر نسائها. أفادنا المؤلف بهذه العبارة قاعدة، وهي أن كل ما يتقرر به المهر المسمى يتقرر به مهر المفوضة، كل ما يتقرر به المهر المسمى يتقرر به ماذا؟ المهر المسمى. وتقدم معنا أن المسمى من جملة الأشياء التي يتقرر بها إيش؟ الإيش؟ الموت، الموت. فموت أحد الزوجين في نكاح التفويض أيضا يتقرر به المهر. الله. بس نتم هذه الدرسة. هذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث جعل الموت مقررا للمهر والنكاح الذي في حديث ابن مسعود مفوضة. القول الثاني أنه لا مهر لها مطلقا، لأن هذا الفراق بالموت فراق بلا مسيس ولا فرق، فيقاس على الطلاق. والله تعالى يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وهذه فورقت بلا مس ولا فريضة فتقاس على الطلاق، فليس لها شيء. والجواب عن هذا الاستدلال أن قياس الموت على الطلاق قياس مع الفارق الكبير، لأن الطلاق يختلف عن الموت بأشياء كثيرة، منها أن الموت يقرر المهر في الحياة والطلاق لا يقرره، ومنها أن العدة تجب بالموت ولا تجب بإيش؟ بالطلاق. فقياس أحدهما على الآخر قياس فيه نظر. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد، كما أن القول الأول والثاني روايات عن الإمام أحمد، أن لها نصف مهر المثل، أن لها نصف مهر المثل. وهذه الرواية رويت عن الإمام أحمد، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية شن على هذه الرواية حملة بقصد أنها لا يمكن أن تثبت عن الإمام أحمد، أي يقصد إثبات عدم صحة هذه الرواية عن الإمام أحمد، وذكر أوجها كثيرة جميلة جدا في بيان ضعف نسبة هذه الرواية إلى الإمام أحمد، منها أن هذه الرواية تخالف المشهور عن الإمام أحمد، فإن أصحاب الإمام المعروفين المشهورين رووا عنه خلاف هذه الرواية. الثاني أن هذه الرواية تخالف طريقة ومنهج الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد إذا اختلف الصحابة على قولين لا يخرج إلى قول ثالث، والصحابة اختلفوا على القول الأول والثاني فقط، أنه لا شيء لها أو لها المهر. الشيء الثالث أن الإمام أحمد لا يخالف النصوص، وحديث ابن مسعود ظاهر في أن الموت يقرر المهر بالنسبة للمفوضة، وما ذكر الشيخ من تضعيف نسبة هذه الرواية للإمام أحمد صحيح وقوي، وهذا البحث الذي بحثه الشيخ في كيفية إضعاف بعض الروايات التي تنسب للإمام أحمد مفيد، ويحسن ويجدر بالإنسان أن يطالعه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ها.